لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
لو قد ذقت من حلواه طعما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. تحدثنا فيما مضى في مجالس الأحكام في شرح منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله عن شروط صحة الصلاة، وذكرنا منها الطهارة من الحدث والنجس ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة، ثم ذكر المصنف الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة فقال:
ومن شروطها النية.
والنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. الأفعال كثيرة، لكن أي فعل الذي أراد منه صاحبه التقرب إلى الله به؟ والعبادات كلها لابد لها من نية، الصلاة والصوم والصدقة وغيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحقيقة أيها الأخوة والأخوات، إن فقه النية شيء عظيم، فقه النية وتتعلق به أحكام كثيرة جدا، ولذلك صدره العلماء في مصنفاتهم، صدروا المصنفات الحديثية بحديث إنما الأعمال بالنيات. والنية في العبادة لها وجهان: الوجه الأول نية المعمول له الذي أنت تعمل له هذا العمل، وهو الله عز وجل في حال العبادة هذه، وهذا أهم شيء، لأن هذا هو الإخلاص. لمن تصلي؟ لمن تصوم؟ لمن تحج؟ لمن تتصدق؟ فنية المعمول له أهم. والثاني نية العمل نفسه، ليتميز كل عمل عن الآخر. صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، إذا صلاهما المسافر قصرهما ثنتين ثنتين، كيف يتميز هذا عن هذا؟ كيف تتميز هذه الصلاة عن هذه الصلاة؟ بالنية. إذن نية العمل هي التي يتكلم عنها الفقهاء، فيجب على من أراد الصلاة أن ينوي الصلاة التي يريد صلاتها تحديدا: ظهر، عصر، سنة راتبة. وكما قلنا في الطهارة إن بعض الناس يغتسل تنظفا وبعض الناس يغتسل تبردا وبعض الناس يغتسل تنشطا وبعض الناس يغتسل رفعا للحدث وتطهرا. ما الذي يميز هذا الغسل من هذا الغسل من هذا الغسل؟ النية. ولا تصح العبادة إلا بنية، فيجب على من أراد الصلاة أن ينوي الصلاة التي يريدها، فإذا أراد أن يصلي الظهر مثلا نواها ظهرا، وإذا أراد أن يصلي الوتر نواها وترا، وهكذا في جميع الصلوات. وهل يكفي أن ينوي فرض الوقت أي الصلاة المفروضة في هذا الوقت؟ الأقرب أنه يجزيه نية فرض الوقت، وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويأتي للصلاة بمجرد الأذان، بعضهم يتوضأ ويذهب للصلاة على أنه سيصلي فرض هذا الوقت الذي دخل الآن، وربما يغيب عن ذهنه ما هو، لا سيما أن بعض الناس قد يؤدي الأمر على عجلة ويأتي والإمام راكع ويغيب عنه في أول الصلاة أن ينوي أنها ظهر أو أنها عصر، ففي استعجاله قد يفوته التحديد، لكن عنده نية صلاة لهذا الوقت فتصح صلاته بذلك. فهل يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة فرض أو نفل، أداء أو قضاء؟ فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر لا يشترط أنها أن ينوي أنها فرض، لأن نية الظهر تتضمن الفرضية، ولا أن ينوي أنها أداء أو قضاء لأن الوقت يغني عن تعيين ذلك، فإذا صلى في الوقت فهي أداء، وإذا كانت خارجه فهي قضاء. وإذا صلى نافلة لا يشترط أن ينوي أنها نافلة لأن تعيينها يكفي، فإذا أراد أن يوتر أو أن يصلي راتبة الظهر لا يشترط أن ينويها نفلا، خلص ما دام نوى راتبة الظهر فتقع نفلا لأن تعيينها يكفي عن النفل، وما دام نوى الوتر فالوتر نفل، هناك نفل معين وهناك نفل مطلق بطبيعة الحال. النية محلها القلب باتفاق المسلمين في الصلاة وفي الصيام وفي العبادات، ولا يشرع التلفظ بها. نحن مسلمون نتبع ولا نبتدع، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفعل مثله، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا نخترع. هل كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي يقوم ويقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات خلف الإمام؟ لا، ما يوجد ولا حديث يصح في هذا. وأنت تخبر من؟ تخبر ربك، ربك يدري ويعلم بما في قلبك، وأنه يعلم السر وأخفى، السر وأخفى من السر. إذن لا يشرع للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول اللهم إني نويت أن أفعل كذا وأردت كذا، لا سرا ولا جهرا. طبعا النية في القلب مفروغ منها، لكن بعضهم يتمتم وبعضهم يجهر، نقول لا هذا ولا هذا، لأن الله يعلم ما في القلوب، فلا حاجة أن تخبره عما تريد أن تفعل، ولكن يشترط أن تكون النية في قلبك. نوى ينوي، هذا الفعل في اللغة معلوم من اللغة أنه فعل قلبي وليس فعلا لسانيا. إذن يا إخوان، هذه النصوص نزلت بلسان عربي مبين، نوى ينوي من اللغة معلوم أن هذا فعل قلبي وليس فعلا لسانيا، ولذلك لو أن شخصا يعني نطق وهو ساهي ما عنده نية قلبية قال وما درى ماذا قال، لا تعتبر نية. ما هو موضع النية بالنسبة للصلاة؟ أن تكون النية مقارنة للتكبير، فيستحضر في قلبه عند التكبير أن صلاة الظهر صلاة العصر وهكذا. وإن تقدمت النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير فيصح ذلك عند جمهور الفقهاء. أحيانا واحد يؤذن فيقوم لأجل صلاة الظهر، ويتوضأ لأجل صلاة الظهر، ويمشي إلى المسجد لأجل صلاة الظهر، يمكن يغيب عن باله عند تكبيرة الإحرام، يغيب عن باله أن يستحضر شيئا، لكن قبل بقليل ما أخرجه ولا حركه ولا أقامه ولا أتى به إلا صلاة الظهر، يكفي ذلك والحمد لله. يعني موضوع النية موضوع سهل، ولكن يتنطع فيه المتنطعون ويوسوس فيه الموسوسون. صحيح النية شرط، يعني لا يصح العمل بلا نية، لكن كيفية النية سهلة. وتقديم النية على الفعل شيئا يسيرا لا يخرجه عن كونه منويا، وفي اشتراط الاقتران دائما حرج. وبعض أهل العلم رخص في التقديم شيئا أوسع، فقال شيخ الإسلام: سئل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة هل ينوي حين الصلاة؟ فقال: قد نوى حين خرج. ولهذا قال أكابر الصحابة: يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة، وإذا كان مستحضرا للنية إلى حين الصلاة أجزأ ذلك باتفاق العلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا بأن إيجاب مقارنة النية للتكبير يعسر ويشق على كثير من الناس، ويفتح باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة، ويقع بعضهم في العبث واللغو. ولأن المقصود بالنية تمييز عمل عن عمل، وهذا يحصل بالنية المقترنة والنية المتقدمة شيئا ما. ولأن المعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يكبرون بيسر وسهولة من غير تكلف ولا تعسير ولا تصعيب ولا تنطع. وقال ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن تحصيل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها فهو على نيته، وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك. فإذا غابت عنه يعني شيئا ما لا يضر ما دام أصلا وجدت، لأن اتصال النية طيلة الوقت وطيلة الصلاة ومن أول الصلاة إلى آخرها هذا يعسر على الكثير. لكن ما دامت حضرت قامت بقلبك قبل الفعل، والأفضل عند البدء به، خلاص هذا هو المطلوب. سبحان الله، تعسير الأمور والوسوسة فظيعة. حتى روى لي بعضهم قال: كان عندنا إمام في مسجد الحي أو مسجد السوق يعني يرفع يديه ويقف مدة بعدين يكبر، ثم يقول: لحظة 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 ما ضبطت، ثم يرجع يرفع يديه ويأخذ مدة ويكبر، ثم يقول: لحظة لحظة عيدوا، لحظة لحظة يا جماعة عيد، ويعذبهم. ولذلك مرة من الموسوسين الذين يتنطعون ويتلفظون يعني وقف يقول: أصلي لله صلاة كذا أداء، أصلي صلاة كذا أداء لله. فما كلمة أداء ما صارت تطلع معه كما ينبغي، فقال: أصلي صلاة كذا أذاءً أصلي صلاة كذا أذاءً، والناس وراي ينتظرون. فقال أحدهم: أذاءً لله ورسوله والمؤمنين، يعني من الأذى من الإيذاء. طيب، نحن بين موضوع الفقه النية وبين الوسوسة في فروق واضحة. يعني صحيح النية مهمة، ما هي مسألة يعني النية هذه الشيء يعني حصل ولا ما حصل نفس الشيء، لا، ولها فقه ولها أحكام. لكن التنطع والله والوسوسة أمر آخر مختلف تماما تماما. أحيانا تحصل شكوك، يعني مثلا من المسائل التي ذكرها العلماء: من شك وهو في الصلاة هل نوى هذه الصلاة المعينة أو نوى غيرها، ثم تذكر أنه نواها، فإن لم يطل الفصل لا يضر ذلك، واليسير يتسامح فيه لمشقة التحرز منه. وقالوا: إذا طال الوقت أو فعل ركنا أو واجبا فبلا نية فقد خلت ولم يسبقه نية. لاحظوا، ولم يسبقه نية، يعني ما سبقت نية، وقد فعل ركنا أو واجبا منها فلا بد من الإعادة. طبعا ممكن يقلبها إلى نفل مطلق. يعني لو واحد اكتشف أثناء صلاة الفريضة أنه ما نوى الفريضة ولا نوى ولا خطر على باله أصلا، لا عند دخول الوقت ولا في الطهارة ولا وهو يمشي إلى المسجد ولا عند افتتاح الصلاة أبدا أبدا، إذا كان فعل ركنا أو واجبا أو مضى مدة، فيقال لابد من نية، اجعلها نافلة ثم ابدأ الصلاة صلاة الفريضة مرة أخرى بالنية. وكذلك لو نوى الخروج من الصلاة ولم يخرج، لو واحد قرر أن يخرج من الصلاة لأي سبب، مثلا رجل دافعه الأخبثان، ريح مثلا، واحد صار في بطنه ريح أزعجته فقرر الخروج من الصلاة ثم لم يخرج، قال لا وبعدين، يعني غير رأيه، قال يعني وبعدين يعني إذا خرجت الآن ويعني الوضوء صعب وأنا خلاص أنا سأحبسها وأكمل صلاتي بس. مذهب الجمهور أن الصلاة تبطل بنية القطع، يعني تبطل. مذهب جمهور علماء أن الصلاة تبطل بنية قطعها والخروج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا جزم بالقطع انقطعت. لكن لو تردد هل يخرج من الصلاة أم يبقى، ما نوى القطع جزما لكن خطر على بالي خاطر، هل أقطع صلاتي أم أبقى؟ كرجل يصلي نافلة أو سمع قارعا يقرع الباب فتردد، امرأة رأت طفلها كذا، وإن كان طبعا يجوز الحركة في الصلاة، الحركة اليسيرة في الصلاة دون تغيير اتجاه القبلة، فإذا استمر على صلاته لا يضر. لكن لو واحد تردد في اتخاذ قرار قطع الصلاة، هل أقطع أو لا أقطع؟ ما هو الأصل؟ أن النية مستمرة، أن النية مستمرة والصلاة صحيحة حتى يعزم ويجزم بالقطع. طيب، ماذا بالنسبة لتغيير النية؟ إذا أحرم المصلي بنية معينة فهل يجوز له تغيير هذه النية أثناء الصلاة؟ هل يجوز له أن يحول فريضة إلى فريضة أخرى؟ هل يجوز له أن يحول فريضة إلى نافلة؟ هل يجوز له أن يحول نافلة إلى فريضة؟ الجواب: لا يجوز تغيير النية ولا يصح تغيير النية من فريضة إلى فريضة. أنت بدأتها ظهراً لو غيرتها أثناء الصلاة إلى العصر، أنت بدأتها عصرا، لو غيرتها أثناء الصلاة إلى الظهر تذكرت لك ما صليت الظهر، فقد مضى تكبيرة الإحرام وجزء من الصلاة على نية عصر، فكيف ستحسب ظهرا ما مضى من الصلاة هذا؟ وكذلك قلب نافلة إلى فريضة كيف يصح وقد مضى جزء من الصلاة بنية نافلة، فكيف تقلب إلى فريضة؟ ومن شرط الفريضة أن تبدأ بها الصلاة من أولها إلى آخرها. كذلك لا يصح قلب النية من نفل مطلق إلى نفل معين، ولا من نفل معين إلى نفل معين. يعني ما يجوز مثلا تقلب مثلا قضاء سنة، مثلا تقلب صلاة الضحى إلى قضاء سنة الفجر، ما يجوز تقلب صلاة الضحى إلى قضاء سنة الفجر. هذه نافلة معينة صلاة الضحى، وهذه نافلة معينة سنة الفجر، فما تقبل الانتقال. لكن أن تقلب فريضة إلى نافلة مطلقة، تقلب نافلة معينة إلى نافلة مطلقة ممكن، لأن النافلة المطلقة لا يشترط لها إلا مطلق الصلاة، بس تنوي أن تصلي بس، لأن ليس هناك تعيين لهذه النافلة إلا أنها صلاة فقط. وبناء على ذلك، لو أن رجلا دخل المسجد وقد انقضت الصلاة مثلا، فأقام وصلى، ثم سمع جماعة ما انتبه لهم يصلون، أو دخل جماعة وصاروا يصلون وحدهم، فقال ليش ما أقلب الفريضة هذه إلى نافلة خفيفة ركعتين وأسلم ثم أذهب وأنضم إليهم لتحصيل أجر الجماعة، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاتي؟ هذا يصح، يقلبها نفلا مطلقا. هذا بعض ما يتعلق بأحكام النية في الصلاة، ولنا إن شاء الله عودة إلى هذا الموضوع، فاصل ثم نعود إليكم.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول، من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد، قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. الأخ حسين من الجزائر، تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال في أبي مريض بالزهايمر.
ارفع صوتك يا أخي، تفضل يا حسين تفضل.
قلت لك لي أبي مريض بالزهايمر.
نعم.
فقد الذاكرة تماما حيث أن أولاده لا يعرفهم.
طب حسين، ممكن يا أخي ترسل السؤال على رقم برنامج اللي يطلع الآن على الشاشة، لأن فقط صوت مو واضح عندنا في الاستوديو. محمد من السودان، تفضل. محمد. طيب الأخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام طيب وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد. حبيبنا الشيخ، سؤالين الله يجزيك الخير.
تفضل.
الأول، يعني ما هو المراد والمقصود بقول لا يمل لا يمل الله حتى تملوا؟
طيب طيب، تسمع الجواب.
أما الثاني، حكم تخفيف شعر الحاجب إذا كان كثيفا ومزعجا قليلا دون قصد النمص أو مخالفة الشرع؟
تسمع الجواب إن شاء الله. صويلح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
عندي سؤالين بالله لك على عجل، ما راح اطول عليك. بالله، السؤال الاول يا شيخ، الحديث النبوي رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربعا.
نعم.
الاربع ركعات يا شيخ مقصود بها قبل اقامه صلاه العصر ولا قبل اذان العصر؟ يعني قبل وقت العصر ولا قبل الاقامه؟
قبل الاقامه.
طيب، عندي السؤال الثاني بالله يا شيخ، معليش، في الحديث النبوي الثاني كمان، اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. طب هذا يا شيخ، اللي يحفظ القرآن ويعمل به بإذن الله القرآن يكون شفيع له. طيب يا شيخ، اللي ما يحفظ القرآن لكنه كل يوم يقرأ قرآن، كل يوم يقرأ مثلا حفظ بتدبر يعني ويعمل به، إن شاء الله القرآن يكون شفيع له ولا لابد من الحفظ؟
تسمع الجواب إن شاء الله. ماذا يتناوله هذا الحديث؟ أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، انا سالتك على متى وقت يخرج وقت الصلاه، وقلت لي ارسل لي، بس انا ما نعرف نرسل.
متى يخرج ايش؟
وقت الصلاه، يعني كيف من الاذان لوقت السحب كم يعني؟
اي صلاه؟
وقت الصلاه.
اي صلاه؟
اي صلاه، ظهر، عصر، صبح، مغرب، ايش؟
طيب تسمعين الجواب، متى تخرج اوقات الصلوات الخمس؟ مرام من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، نبي رقمك الشخصي.
طيب تأخذينه الآن من الإخوان إن شاء الله. الأخ عايض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
أنا يا شيخ عندي أباخذ قرض من البنك.
أيوة.
أباك تدلني الطريق الحلال، يعني ما أدري الأسهم ولا قرض بنك راجح، يعني ما أدري.
طيب الأخت فاطمة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الشيخ لدي مجموعة من الأسئلة، أبدأها بالسؤال الأول، ما حكم استعمال الملح في الماء المرقد بحكمة بحجة أنه يطرد الجن؟
ما حكم استعمال الملح في إيش؟
في الماء المرقي،
الرقية يعني الرقية.
نعم من الرقية الشرعية. نعم.
طيب رقية من إيش؟ من العين، من السحر، من الصرع، من إيش الرقية؟
بشكل عام الرقية بأشكال سواء
بشكل عام
من السحر
استعمال الملح. نعم. بشكل عام تسمعين الجواب إن شاء الله.
نعم.
طيب
السؤال الثاني شيخ.
نعم.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول صدق الله العظيم عند قراءة القرآن، أو صحابة الكرام في قراءة الحديث مثلا صدق رسول الله، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأطفال الصغار، يعني هذه الكلمة كثيرا ما ترد على ألسنتهم. السؤال الثالث، ما حكم قراءة القرآن جماعيا أو ما يعرف في الزوايا سواء للذكر أو قراءة القرآن؟
طيب قراءة جماعية بمعنى كل واحد يقرأ قليلا ولا بصوت واحد؟
استسمحك يا شيخ، في مجالس عامة في الزوايا، خاصة أنها منتشرة الزوايا كثيرا، مثلا واحد يريد أن يطلب العلم يتوجه إلى هذه الزوايا ثم يقرأ القرآن جماعيا أو الذكر بعد إلقاء بعض الحلق أو هكذا،
يعني بصوت واحد كلهم يجتمعون بصوت واحد؟
نعم.
طيب
بصوت
طيب.
جماعي.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
شيخ شكرا شيخ. السؤال الأخير شيخ، صلاة قيام الليل ما هي الأكثر أكثر ثوابا؟ هل صلاة العشاء ثم الوتر ثم وقت السحر صلاة قيام بعض الركعات، أو صلاة العشاء وترك الوتر إلى آخر إلى قبل الفجر؟
لا شك أن تأخير الوتر أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فممكن واحد يصلي بعد العشاء ركعات ثم يقوم ويصلي ركعات ويختمها بوتر. الأخ حبيب من الجزائر. حبيب
السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة سؤالات.
تفضل.
لا ما صفة صلاة الجنازة؟
طيب ما صفة صلاة تسمع الجواب صفة صلاة الجنازة؟ نعم. طيب علي من الإمارات.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخ محمد.
الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا.
شوف سؤالي بالنسبة لكيف يحصن يعني رجل الناس صغار سواء الصباح والمساء وقت النوم يقرأ عليهم يعني أو في أذكار معينة؟
طيب تسمع الجواب، كيفية تحصين الأطفال الصغار. أم عبد الرحمن من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم في صلاة الظهر كنت متأكدة أن الأذان الظهر قد أذن ولكن لم أسمع، بعد ما أذن الأذان في الهاتف كبرت الإحرام في صلاة الظهر، وبعدين سمعت الإقامة ظننت أنها أذان، فيعني خطر على بالي إني أغير من صلاة الظهر إلى نافلة، وبعدين لما تأكدت إنها الإقامة يعني استمريت على أنها صلاة الظهر يا شيخ.
خلاص.
فما الحكم؟
الجواب الصلاة صحيحة، لأنه خطر على بالك بس ما غيرتي، خطر على بالك تغيري بس ما غيرتي ومضيتي. فالآن يحصل أحيانا عند الواحد يعني مدة يفكر فيها، أحيانا في الصلاة يفكر أنا زدت ولا ما زدت، يأخذ وقتا ثم يتأكد أنه ما زاد مثلا أو يتأكد أنه زاد. هذا الوقت في التفكير، مثلا أنت سمعتي الإقامة ظنيتيها أذان ففكرتي تغيري إلى نفل ثم اتأكدتي أنه لا دخل فعلا الوقت فكملتي، فإذا فكرتي بس ما غيرتي وكملتي فالصلاة صحيحة. بدر من الجزائر.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال متعلق بصيام شهر رمضان.
نعم.
صار هذا الشيء طبعا من 30 سنة لما الوالدة الكريمة اضطرت لتذوق الأكل قبل الأذان بسبب عزيمة مفاجئة. يعني طبعا هي كانت متخوفة وجاءت العزيمة مفاجئة بالنسبة لها، ما حكم هذا الشيء وشكرا؟
لما تذوقته ما لفظته وأخرجته بعد التذوق؟
لا يعني تذوقته بس ما أخرجته.
لحظة بدر.
نعم.
تذوقته وابتلعته ولا تذوقته ولفظته وأخرجته؟
يعني تقدر يعني ابتلعته. ابتلعته
قبل الغروب.
قبل الأذان قبل الغروب.
سهوا ولا عمدا؟
مو عمدا.
خلص
لأنها كانت متخوفة. مو
شوف إذا ابتلعت سهوا إذا ابتلعت من غير قصد لا يبطل الصيام. لا يبطل الصيام.
أما إذا كان عمدا؟
أما إذا كان عمدا فإنها تعيد ما دام قبل المغرب. تعيد
اليوم بس. من جديد.
أي نعم.
شكرا يا فضيلة.
حياك الله أبو عبيد من المغرب. يا أبا عبيد
تفضل. السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الله يجزيك بالخير، ما حكم التبرع بالأعضاء؟
تسمع الجواب إن شاء الله عن شروط التبرع.
وما حكم من يقول السلام عليكم والناس في الصلاة؟
وما حكم التسليم على المصلين وهم في الصلاة؟ تسمع الجواب أيضا. حياك الله يا أخي عبد المجيد. تفضل عبد المجيد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله.
جزاك الله خير ثابك الله أمين.
أنا بزال أن التسبيح بالمذبحة
لا مانع والأفضل بالأصابع. لا نعم. مانع والأفضل بالأصابع.
وبذل عندي طبعا والدي متوفي رحمه الله، وطبعا في رمضان يعني الواحد بيذبح له حاجة كده وبوزعها، هل هذه يعتبر يعني صدقة؟
ليش تخصص رمضان؟
يعني هو طبعا في الغالب يعني الناس بتتجمع.
يعني لا مانع انك تتصدق عن الوالد هذا طيب. نعم. لكن لا تخصها تقول لا لازم ذبيحة في رمضان
يعني
في تعين كذا تقول يعني لازم ذبيحة أو في رمضان تصدق. نعم. بما تيسر، تصدق بدراهم، تصدق بلحم مذبوح، تصدق حسب المتيسر يعني. الصدقة عن الوالد طيبة، لكن لأنه بعض الناس يصير عندهم اعتقاد أنه الصدقة بذبيحة في رمضان عن الميت عبادة، يعني التعيينات هذه لا دليل عليها، فأنت تصدق بما تيسر
إن شاء الله.
حياك الله.
بذل ثاني عن يعني الواحد بيكون في المسجد وبيكون بأثناء ما بيقرا في القرآن في واحد بيسلم السلام عليكم، يعني هل كيف يعني؟
لا مانع إذا خلص أنت خلصت الآية رد عليه السلام.
نعم.
حياك الله. حسين من تونس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عندي زوجة ما تصليش.
نعم.
الزوجة متاعي ما تصليش.
انا لله وانا اليه راجعون.
عندي الزوجة متاعي ما تصليش.
هذه مصيبة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. لابد ان تدعوها الى الصلاة يا اخي، وتبين لها فضل الصلاة، وتبين لها عقوبة تارك الصلاة، وتبين لها الجريمة العظيمة، وأن ترك الصلاة أشد من الزنا وشرب الخمر، وأن من أسباب دخول النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فإذا علمها وعظها، بين لها، أدعوها بالحسنى، لعل الله أن يهديها على يديك. فإذا أصرت إصرارا تاما ورفضت وعاندت بالرغم من المدة والدعوة وأنك سلكت كل السبل، فلا خير في بقاء امرأة لا تصلي أبدا عندك. أم أوس من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في أحد المساجد يا شيخ أثناء صلاة الجماعة في صلاة العصر صارت لخبطة بين المأمومين والإمام قام للصلاة الركعة الرابعة في الصلاة والمأمومين بقوا ركعين وسجدوا, وكل ما يركع هم يقوموا وكل ما يسجد هم يقوموا, فصارت لخبطة. وبعدين يا شيخ بعد السلام قالت المعلمة لا تقضوا الصلاة فإن الصلاة صحيحة, وبرغم إن كان فيه نقص في ركعة يعني, فإيش الحكم؟ وكان فيه يعني معظم الطالبات صغيرات السن يعني
الثامنة والتاسعة,
ولكن إحداهن كانت كبيرة يعني يتوجب عليها الصلاة. سؤالي الثاني يا شيخ, كان عندنا في يعني حجرة في المسجد كانت عبارة عن حمامات أكرمك الله, وبعدين غيروها يعني قاموا بتكسيرها وتغييرها إلى حجرة, والآن هي تقوم فيها يعني حلقات تحفيظ, فهل لها حكم المسجد يعني لا تدخلها الحائض ولا تمكت فيها أم ماذا؟
طيب أم أحمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. شيخ أنا بالنسبة لي عندي مشاكل هواية يعني, أنا متدينة وهذا يعني ملتزمة, بس عندي مشاكل هواية يعني بحياتي بأقربائي وهذا, فمرات يعني أتمنى الموت يعني, تعبانة بحياتي من الطفولة لحد الآن, فيعني من أتمنى الموت يعني حتى من صار عندنا يعني هنا مشاكل يعني إحنا بالعراق وهاي يعني فرحة يعني إذا يتقرب علي الموت وهذا يعني أقول أروح بلكي يعني رب العالمين يرحمني أدخل الجنة أرتاح من هذا العذاب, فهل هذا حرام يعني يعتبر إذا أموت في يعني شهيدة وهاي لو حرام يعني يعتبر تمني الموت؟ والسؤال الثاني شيخ, أنا قبل يعني صار 5 أشهر يعني ملتزمة وبس أبا قنوات دينية, فالوساوس عندي زايدة يعني حتى من أقرأ قرآن أسمع قرآن يعني يبقى بقلبي شغلات أعوذ بالله كفرية وهاي, وأنا ما أحب هذا الشيء, بس يعني قاعد يأديني هذا الشيء, فماذا أعرف نفسي يعني, هل أنا يعني هذا من نفسي لو من الشيطان؟
طيب إذا تسمعين الجواب, يعني ما حكم تمني الموت, متى الإنسان يتمنى الموت؟ وأيضا الأخت سألت قلبوا حمامات المسجد إلى مكان تحفيظ القرآن, هل يصح دخول حائض إليه أم لا؟ تسمعين الجواب. وأيضا كان يعني عندنا سؤال الأخ حبيب من الجزائر. حبيب,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيب.
سألتك أنا حكم تصريف العملة, واحد يعطيني دراهم ما نعطيها له وما يعطيها لي يد بيدي, هو في الخارج وأنا في الجزائر هنا.
يعني أنت تبدل عملة بعملة يعني, ها؟
إيه عملة بعملة.
طيب هل هذا يتم يدا بيد؟ يعني تسلمه وتستلم منه في نفس المجلس؟
لا نعطيها له ونقعد يومين باش يعطيني هو العملة الأخرى.
لا يجوز يا أخي بعد يومين, لا يجوز, لازم تطلع الفلوس من حسابك وتدخل في حسابه, وتطلع من حسابه وتدخل في حسابك العملة الأخرى في نفس المجلس, أو تسلمه يدا بيد, يعني يكون موجودا وتستلم منه يدا بيد, أو تطلع من حسابك تدخل في حسابه وتطلع من حسابه تدخل في حسابك في نفس الوقت. أما تعطيه الآن ويعطيك بعد يومين ما يصلح, لا يجوز, لأن هذه النقود مقام الذهب والفضة يشترط فيها الاستلام والتسليم يدا بيد. والأخ سعيد من الجزائر أيضا. سعيد,
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم مقاضي سلاتي؟
ما حكم ايش؟
مقاضاة سلاتي المؤخرة في شغلي.
مقاضاة؟
سلاتي في شغلي.
طب ارفع صوتك واعد السؤال.
مقاضاة الصلاة.
قضاء الصلاة؟
مقاضاة الصلاة أقاضيها في الثلث الأخير من الليل.
إيش هي الصلاة؟ صلاة قيام الليل يعني؟
لا في شغلي لما أصلي فأصليها في كذا ليل.
يعني تقصد واحد ما صلى صلوات في 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 عمر مضى, في 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 زمن مضى من عمره, فيريد أن يقضيها في قيام الليل.
نعم نعم أقاضيها أقاضيها في الثلث الأخير من الليل. نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب تسمع الجواب تسمع الجواب. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، ويستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز، ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل 1/3 إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه 10,000 من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية، أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق، ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم، ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نعود إلى الإجابة عن أسئلتكم. كان هنا أسئلة كثيرة وردت إلى رقم البرنامج. يقول السؤال: ما حكم تغطية الرأس للفتاة مع لبس سروال ضيق؟ يعني كأن هذا من حجاب الموضة الآن، بنطلون ضيق وتغطي شعرها بقطعة قماش، هذا ليس حجابا شرعيا. الحجاب الشرعي الذي تستر المرأة به نفسها، تستر مفاتنها، تستر أعضاءها. الحجاب يغطي سائر الجسد فضفاضا غير ضيق، سميكا غير شفاف، سابغا غير قصير، لا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات كالراهبات، وليس زينة في نفسه، مطرز ملون مزركش، لا، وأن لا يكون معطرا مطيبا مبخرا تخرج به بين الرجال، هذا الحجاب الشرعي. أما تلبس بنطلون جينز وتحط قطعة قماش على رأسها وتظن أنه هذا حجاب، هذا تسويل، هذا من تلاعب الشيطان بالفتيات. أبد، هذا من تلاعب الشيطان. تلبس تي شيرت أو بدي، تلبس ستريتش كما يقولون، فستريتش وتحت بنطلون جينز تحط لها خرقة على شعرها وتقول: ها هذا حجاب؟ لا والله، هذا ليس هو الحجاب الشرعي. يقول السؤال: أخذت فرشا وأقسمت بالله أني ما أخذته خوفا من أهلي، عليك التوبة إلى الله وإعادة الفرش. التوبة إلى الله لأنك أخذته بدون إذنهم، والتوبة إلى الله لأنك حلفت كاذبا، وإعادة الحق إلى أهله واجب عليك. الأخت تقول: زوجي طلقني 3 طلقات، وأن واحدة كانت في حيض، واحدة قال حرمتي حرام علي مات كذا، وواحدة. نقول: هذا يحتاج إلى قاضي شرعي، ترجعين إلى القاضي الشرعي لديكم وهو الذي يفصل فيها. يقول: ما حكم الأخذ من اللحية؟ نقول للعلماء في ذلك قولان: قول الأول الترك والإعفاء بالكلية، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. القول الثاني أخذ ما زاد عن القبضة، وهذا موجود عند فقهاء الأئمة الأربعة. فمثلا هذا زاد عن القبضة، عنده يجوز أخذه، أما فوق ذلك فلا. كنا متخاصمين وصالحني زوجي بالجماع دون وعي ولا نستطيع الصيام. قد يكون المقصود أنه صالحها أنه في رمضان حصل هذا الكلام. طبعا هذه مصيبة، يعني واحد يصالح زوجته بجماعها في نهار رمضان، بئس الصلح هذا. يا أخي صالحها من غير ما تقع عليها، يعني جامعها في الليل. ولذلك من فعله توبة إلى الله، عتق رقبة عليها وعتق رقبة عليه إذا كانت هي راضية، وإذا ما استطاع ما وجد يصوم شهرين متتابعين هو وتصوم شهرين متتابعين هي إذا كانت راضية، مع قضاء اليوم الذي أفسداه. وإذا ما استطاع إطعام 60 مسكينا عليه، إطعام 60 مسكينا عليها. وقد يستطيع أحدهما ولا يستطيع الآخر. كفارة الجماع في نهار رمضان على 3 درجات. يقول السؤال: ما حكم البقاء على جنابة 3 أيام؟ هذه جريمة عظيمة، هذه من أكبر الكبائر. يبقى على جنابة 3 أيام، إيش معناها؟ معناها ما يصوم، ما يصلي 3 أيام، ما يصلي 3 أيام. هذه جريمة عظيمة والعياذ بالله. فإذا التوبة إلى الله، والجمهور يقولون عليه القضاء مع التوبة العظيمة، وبعضهم يقول لا ينفع القضاء إذا تعمد ترك الصلاة. فإذا لا يمكن لمسلم أن يفعل ذلك، يبقى على جنابة 3 أيام، ما وجد ماء يتيمم. أما أن يبقى على جنابة ولا تصح منه صلاة، سبحان الله. حكم شراء بطائق شحن لأشخاص يستخدمونها في المحرم، ما يجوز إعانتهم على ذلك. قال الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السؤال: ابتليت بسحر ومس ونفسيتي تعبت وصرت كسولة وكرهت أهل زوجي ويسخرون مني، هل لي أجر إذا كانوا هم الذين سحروني وقد قاطعت من سحرني ونفسيتي تحسنت؟ إذا ثبت أنهم هم الذين أضروا بك فلك أن تبتعدي عنهم، والمناصحة لهم على البعد، أو زوجك يقوم بمناصحتهم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لا يلزم الإنسان بالبقاء مع من يضره، لو بقي مع ضره. إذن يناصح من البعد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز البقاء مع زوج لا يصلي إلا الجمعة؟ بعض أهل العلم يقول هذا التارك للصلاة إلا الجمعة لا يصح البقاء معه. بعضهم يقول، جمهور العلماء يقولون إذا ما جحد الصلاة يصح البقاء معه، إذا ما جحد الصلاة يصح البقاء معه. ترك الصلاة شأن خطير، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. طيب وإذا ما أقاموا الصلاة؟ من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبنى له بيت في الجنة؟ نعم، يرجى له ذلك، يرجى له ذلك. هل يجوز الوضوء مرة واحدة لكل عضو؟ الجواب نعم، يصح هذا. تقول: أنا أتزوج الزواج قبل رمضان وزوجي ما يخليني أصوم ولا يوم. هذه مصيبة، كيف يجرؤ هذا على تفطيرها في نهار رمضان؟ حتى لو كان قريب العهد، حتى لو الزواج قبل رمضان، حرام، حرام عليه. وهي إذا تعلم هذا من زوجها ما تقدم على الزواج، ما توافق على الزواج به أصلا، إذا علمت هذا من حاله. ويؤخر الزواج في هذه الحالة الدخول بعد رمضان، هذه فريضة الله لا بد من صيانتها. أما يقال يعني خلص حصل اللي حصل، ليش؟ ما في حساب؟ ما في جزاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناس معلقين من عراقيبهم تشخب، يشخبون بالدم. من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. إذا كان هذا يفطر قبل المغرب، كيف اللي ما يصوم أصلا؟ كيف اللي ما يصوم أصلا؟ طيب، يقول السؤال: ما معنى حديث فإن الله لا يمل حتى تملوا؟ نحن نثبت لله ما أثبته له نفسه، ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فذهب غير واحد من العلماء إلى أن هذا الحديث من نصوص الصفات، فنثبت ما فيه لله على الوجه الذي يليق به بلا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. فما ليس ما ينطبق علينا ينطبق في حق الله. نحن نمل الملل من مثلا الواحد يصبح مثلا كسولا، يصبح ضيق العطن، الملل عنده يسبب له نوع من الكآبة والسآمة. يقول: هذا فلان أصابته السآمة والملل. لكن الله عز وجل منزه عن هذا قطعا. فإذا أثبت لنفسه شيئا أثبتناه له بلا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه بالبشر، ونعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يلحقه نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم، لا ينام سبحانه. طيب، يقول السؤال: علق طلاق زوجتي على تفتيشها بالجوال ثم تراجع. التراجع ما ينفع، يعني واحد قال إذا فتشتي جوالي فأنت طالق ثم تراجع، خلاص الحلف إذا نوى الطلاق لا يفيده شيئا، الطلاق باق على حاله، هذا يمين الطلاق باق على حاله إذا نوى الطلاق، وإذا فعلت ما منعها منه تطلق. ولذلك لابد ينتبه. طبعا لو كان يقصد اليمين وما قصد الطلاق، وقصد منعها فقط وما قصد الطلاق، فعليه كفارة يمين لو حصل. لكن الشاهد أننا نريد أن ننبه على موضوع أنه كل بعض الأزواج كل ما أراد منع زوجته بشيء أو إلزامه بشيء حلف عليها بالطلاق. طيب، يعني سبحان الله، يمكن تستنفذ لك 3 طلقات بسرعة. وبعدين لو حلفت عليها بالطلاق قاصدا الطلاق، حتى بعد ذلك لو يعني تراجعت ما يفيد التراجع، خلاص الطلاق خرج منك، علقت العمل، علقت الشيء على الطلاق. طيب، تقول: متى يخرج وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني بطوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس؟ يعني ناخذ الشمس لما تجي على وسط السماء يبقى نتيجة لميلان محور الأرض يبقى شيء من الظل بسيط، ثم يبدأ يطول مرة أخرى، يعني ينقص ينقص ينقص، يبقى شيء قليل ثم يطول مرة أخرى. إذا صار ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى ظل الزوال هذا البسيط، خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر. إذا دخل وقت العصر فله وقت اضطرار اللي هو اصفرار الشمس، ما يجوز يأخر إلى اصفرار الشمس. بين الاصفرار والغروب، الغروب وقت اضطرار، واحد قام من النوم، لكن يأخر العصر إلى وقت الاصفرار لا يجوز، لابد يصلي والشمس حية، الشمس حية طيب المغرب متى يخرج وقتها؟ إذا غاب الشفق الأحمر وجاءت الظلمة التامة من جهة المغرب، لأن الشمس إذا غربت يجي وراها الشفق الأحمر، فإذا سود الأفق من جهة المغرب دخل وقت العشاء. متى ينتهي وقت العشاء؟ إذا انتصف الليل، منتصف المسافة الزمانية بين المغرب والفجر. متى ينتهي وقت الفجر؟ إذا طلعت الشمس. نعم. يقول السؤال: تخفيف الحاجب، إذا كان غليظين غلظا غير معتاد، يعني شيء مثلا اتصل شعر الحاجب بشعر الرأس، صار كل منطقة الجبين هذه حاجب، يعني صار أو صار غليظا كذا ثلاثة أصابع مثلا، شيء يعني غير معتاد، شيء واضح فيه العيب والتشويه، خلص لا بأس أن يأخذ ما كان مشوها. أما عريض شوي زايد مليمتر مليمترين شيء خلص، هذا ما يلعب، ما تلعب بحال حاجب ولا يلعب بالحاجب. ولو حتى نبه العلماء إلى مسألة أنه حتى لو كان غليظا ثخينا غير معتاد ما يؤخذ بالنتف، يؤخذ بالمقص أو الموسى. طيب صفة صلاة الجنازة: يكبر أولا، يستعيذ بالله من الشيطان، يسمي، يقرأ الفاتحة ثم يكبر، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر، يدعو للميت بما جاء في السنة وبما يحضره من الأدعية الطيبة، ثم يسلم الرابعة عن يمينه، يكبر الرابعة ثم يسلم عن يمينه، تنتهي صلاة الجنازة. طيب قراءة القرآن بصوت واحد، يعني أن يجتمعوا كلهم على صوت واحد، لم يكن من سنة عليه الصلاة والسلام ولا سنة أصحابه، كان يسمع من غيره، كان يسمع من ابن مسعود يقول اقرأ علي، كان يسمع من أبي موسى يأمر أحدهم أن يقرأ، الصحابة إذا اجتمعوا يأمر أحدهم أن يقرأ، أما كلهم صوت واحد لا. متى يعفى؟ وين اللي يعفى عنه؟ إذا صار مثلا حلقة تحفيظ ما عنده وقت يسمع لهم، كيف يحفظهم؟ فقال اقرأوا معا ليحفظوا. هذا في مقام التعليم والتحفيظ، لأنه ما في وقت أنه يأخذ لكل واحد، فلا بأس أن يحدث من الأطفال في مقام التعليم والتحفيظ. أما في المساجد، في الزوايا، في المساجد اجتمع قوم، السنة أن يطلبوا من أنداهم صوتا أن يقرأ ويستمعون، ينصتون ويتدبرون. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الصحابة يقرأوا بصوت واحد، صح ولا لا؟ ما من مخترعات والمكتشفات، ومع ذلك ما فعل. طيب ذهب جمهور، بالنسبة لقضية السلام على المصلين، ذهب جمهور العلماء إلى جواز السلام على المصلي إذا لم يؤدي إلى التشويش عليه، أو ما يكون جاهل فيروح يرد السلام يعرض صلاته للبطلان أو يعرضها للنقص يشوش عليه. طيب والمصلي ماذا يفعل؟ يرد بالإشارة، يرد بالإشارة. إذا كان المسلم سيبقى إلى ما بعد الصلاة يأجل الرد، وإذا خشي أن ينصرف يرد بالإشارة. إذن إذا فيها تشويش ما يفعل. بعض الناس يدخل المصلون يصلون يقوم يجهر من الباب السلام عليك، نقول لا يا أخي هذا ليس من السنة. طيب قرض من البنك إذا كانت أسهم مباحة فاشتراها منهم بالأقساط وباعها هو أو وكل أحدا آخر ببيعها فلا بأس، باعها هو أو وكل طرفا آخر لا علاقة له ببيعها فلا بأس. كيفية رقية الطفل الصغير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يعني إبراهيم عليه السلام، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، يعني من الهوام ذوات السموم، ومن كل عين لامة التي تلم بالإنسان من جنون فتسبب مرضا جنونا خبلا آفة. المعوذتان أعظم وأعظم وأفضل وأنفع. اقرأ عليهم المعوذتين واتفل انفث نفثا دريق مع المعوذتين، اقرأ وانفث وامسح. وكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم تفعل بها ذلك، تقرأ وتنفث وتمسح عليه لما اشتد مرضه عليه الصلاة والسلام. فإذا لو قرأت ونفثت ومسحت، أو قرأت عليهم مباشرة على الأولاد ونفثت، هذا طيب. موضوع التبرع بالأعضاء منع منه بعض العلماء وقالوا أبدا ما يجوز، وهذا لا، الإنسان لا يملك بدنه، الجسم ملك لله وما هو على كيفك تتبرع كما. وبعضهم أجاز واشترط أن يكون هذا مما لا يضر الإنسان ويعوض كالدم في حياته المتبرع، وأن يكون مجانا، وأن يغلب على الظن استفادة المتبرع له. وبعد الموت اشترطوا طبعا أن يكون بوصية من الشخص أو موافقة أوليائه، لكن يبقى فيها نوع من الحرج، والتصرف في بدن الأموات مشكلة. ولو قال واحد طيب احنا ننقذ ناس، نقول طيب عندكم هذه أجساد الكفار، ايش ليش تلعبوا بأجساد المؤمنين والمسلمين؟ قضية تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إلا في حالة نزلت الفتن والآن الناس تترك دينها، فهنا يطلب أن يلقى الله على الدين، اقبضني إليك غير مفتون قبل أن يفتن. هذه في آخر الزمان طبعا تقع في بعض الحالات. يقول ترك الصلاة ردها يعني ترك الصلاة مدة من الزمن من عمره. نقول جمهور علماء يقولون بالقضاء، وبعضهم قال لا سبيل إلى قضائها ويكثر من النوافل. فإذا كان الإنسان يتبع مذهب المذاهب وهذه المذاهب تقول بالقضاء يقضي، تقضى الفوائت المتروكة عمدا، ولا مانع من الجمع بين قضاء الفوائت وصيام الليل ويقضيها في قيام الليل، لا مانع. خلاص إذا قلنا بالقضاء سواء قضى مع كل فرض فرضا ولا قضاء في الليل لا مانع. طيب قول صدق الله العظيم في نهاية التلاوة ما ثبتت، وإذا قرأ الأحاديث وقال مثلا أحيانا مثلا قال عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق فلا بأس، ولكن ما يتخذها ذكرا يواظب عليه طيب بالنسبة لتحويل أزالوا الحمامات وسووا مكان تحفيظ، إذا ما كانت مفتوحة على داخل المسجد فلا يلزم الطهارة للحائض، ممكن الحائض تجيها. إذا كان بابها على الخارج ما لها باب على الداخل، فكان لها باب على الداخل أخذت حكم المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواضب وخذ بالجد فيه.